بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس العاشر من شرح الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، والذي حوى كثيرا من الأحاديث العظام التي فيها أحكام الإسلام وآداب وأخلاق الإسلام. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال أهل العلم: وهذا من أعظم أحاديث الإسلام، إذ فيه من الآداب والأخلاق ما يقوم كل أخلاق الناس وآدابهم وأخلاقهم، وذلك لأنه قام على خلق رئيس يتضمن ويحتوي كل بقية الأخلاق، ألا وهو خلق الرفق والإحسان. خلق الرفق والإحسان الذي لو أنه يا إخواني أصبح موجودا في حياتنا، في أسرنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في شوارعنا، بل حتى مع المسؤولين، مع رجال الأمن، مع الضباط، مع الكبار، مع من يولاهم الله جل وعلا مسؤولية المسلمين، لو أن هذا الحديث عمل به لما وجدنا شقاء ولما وجدنا تعاسة أبدا. اسمع رسولك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومعنى كتب أي فرض وأوجب. طيب، ما الدليل على ذلك يا شيخ محمد؟ هل تتذكرون الآية التي فرض فيها الصيام؟ نعم نتذكرها يا شيخ. ماذا قال الله فيها؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب أي فرض عليكم وأوجب عليكم ربكم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه الرحمة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فهو جل وعلا فرض الإحسان في كل شيء. ومعنى كتب الإحسان أي فرض الرفق وأوجبه. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا معاني وصور للإحسان. ربما كثير منا أول ما يسمع الحديث يظن الإحسان للأبوين، الإحسان للفقير، للمسكين، لليتيم، لا، بل هو أبعد من ذلك وأعظم من ذلك. اسمعوا وتفاجأوا، تفاجأوا، نعم. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى ونحن نقتل، ونحن نقتل حيوانا مؤذيا، ونحن نقتل حشرة مؤذية، ونحن نقتل أعداءنا، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ليه؟ لأن الله جل وعلا لا يحب أن يرى شيئا من هذه الأشياء تتعذب وتتألم وتؤذى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. بعض الناس يضرب مثلا الحشرة ضربة بسيطة، وبالتالي الحشرة لا تموت ولا هي عايشة ولا ميتة، تتأذى وتظل هذه الحشرة تتألم، لكنك إذا ضربتها الضربة التي تقتلها مرة واحدة فإنك بذلك تكون محسنا، لأنك تزهق روحها سريعا. وكذلك إذا قتلت عدوك، فإذا جئت إلى عدو تقتله، لا تقتله من قدمه ولا تقتله من يده أو من ذراعه، وإنما تقتله من رقبته حتى يكون ذلك أسرع في موته. وهذا من الرحمة في قتل العدو، من الرحمة في قتل العدو. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طيب يا رب، حتى في الحيوان الذي سنأكله، أصلا هو أصلا مخلوق للأكل، يعني دجاجة خلقت للطعام، الخروف خلق للطعام، الجمل خلق للطعام، البقر خلق للطعام. طيب يعني لا، انظر إلى الرحمة، وانظر إلى الحكمة، وانظر إلى الأدب والتربية. حتى ونذبح الحيوان، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فيكون هناك إحسان إلى الحيوان في طريقة الذبح. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسيرا واضحا فقال: وليحد أحدكم شفرته. فقد يكون الإنسان الذي يذبح بشفرة باردة غير محدودة أو غير مسنونة، فيتأذى الحيوان أو تتأذى البهيمة أو يتأذى الطير الذي يذبح. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، واجعل الذبيحة ترتاح على شقها الأيمن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغمي عينيها فتبعد عنها أن ترى السكين الذي تذبح به فتريح هذه الذبيحة، فلا تسلم الذبيحة روحها وهي متألمة أو وهي مشدودة. كنت أتكلم مع بعض إخواننا لما سافرنا إلى أوروبا، إلى فرنسا، إلى باريس أو إلى برشلونة، وكنت أتكلم مع بعض الإخوة من الجالية المسلمة وأقول: أنتم الآن هنا تتحرون مثلا أن تأخذوا الذبائح المذبوحة على الطريقة الإسلامية ونحو من ذلك، فقالوا: نعم الحمد لله توجد بعض المتاجر، وبعض إخواننا العرب فتحوا متاجر خاصة بهم ويذبحون الذبائح خاصة بهم. فقلت: ما شاء الله، هذا خير، وهذه نعمة أن هناك تواصل مع الأخيار والصالحين والذين يهتمون لطعامنا وشرابنا وفق ما سنه وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأنا نتكلم عن مسألة الذبح، فقال لي أحدهم: سبحان الله يا شيخ، هل تعلم يا شيخ أن راحة الذبيحة له قدر كبير من إخراج السموم والدماء الفاسدة من البدن؟ قلت: سبحان الله، أسمعني يا أخي، أطربني. فقال: يا شيخ، عملوا مجموعة يعني استفتاءات بين ذبح المسلمين وبين ذبح غير المسلمين، وبدأوا يأخذون هذه الذبائح ويجعلونها في مختبرات، فوجدوا أن الذبائح التي تذبح بالطريقة الخاطئة أو بالصعق أو بالضرب على الرأس أو حتى بإراقة الدم من البطن أو من الأسفل بطرق عشوائية، وجدوا أن كثيرا من هذه الذبائح تحوي من السموم ومن الدم الفاسد الذي يتجلط ويبقى في العروق ويتأذى منه الإنسان، بل تتأذى بقية المسالخ والمجازر التي تنظف هذه الذبائح وتعدها. أما الذبائح التي يذبحها المسلمون فوجدوا أنها تكاد تكون معدومة، نعم قد يكون فيها بعضها لكن تكاد تكون معدومة. فقلت: سبحان الله، ما أعظم هذا الدين، وما أجمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا إلا ونبهنا إليه، وما ترك شيئا إلا ووضحه لنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهنا يتعين علينا أن نذكر أن هناك أنواعا في الذبح، فذبح الأغنام يختلف عن ذبح الإبل، فالإبل تنحر من الأسفل من اللبة، وأما الغنم فيذبح من العنق من الرقبة، وكذا بقية الطيور، وكذا بقية البهائم. وجاء في بعض الأخبار أن كل ما كان له رقبة طويلة فإنه ينحر، فالنعام ينحر والإبل تنحر، أي من عند ما منطقة الصدر. أما البهيمة التي هي كالبقرة أو التي هي كالغنم، الشاة أو الخروف أو الماعز أو الطيور المعروفة التي يذبحها الناس، فهذه تذبح من عند العنق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه يا إخواني من الآداب العظيمة التي لو وقفنا عليها وعلمناها لأنفسنا ونقلناها، وبهذا يا إخواني بهذا الحديث وأمثاله نرد على الملحدين، ونرد على المشككين في الدين، ونرد على الذين يطعنون في إسلامنا وأن إسلامنا دين دماء ودين قتل ودين. يا جماعة يا جماعة، لو واحد فيكم يا مستشرقين يا أغبياء قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لرأى كيف هي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرأى كيف هي شفقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأمرنا حتى ونحن نذبح البهائم التي سنأكلها، يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحوي من الرفق والإحسان، بل يرح أحدنا ذبيحته حتى قبل أن تسلم الروح وقبل أن يذبحها. وفي هذا من التلطف والأدب الشيء الكثير. فإذا كان هذا شأننا مع أعدائنا الذين نقاتلهم ومع الحشرات المؤذية التي قد تؤذينا وقد تقرصنا وقد تدخل في بيتنا دواب معينة، ومع ذلك فإذا كان هذا شأننا مع هذا الذي يقتل وهو مؤذي، فكيف بشأننا مع إخواننا؟ كيف بشأننا مع المسلمين من أبنائنا وبناتنا؟ هل يعي الدعاء وطلبة العلم والمشايخ أننا نحتاج خطاب رفق ولين، وفي نفس الوقت لا يكون بعيدا عن دين الله جل وعلا، ولا يكون مبتذلا ولا يكون خانعا، بل يوضح الدين بأصوله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف المسلم على هذه النصوص وتعلمها وأدركها واستعان بالله جل وعلا انتفع قلبه وزاد حبه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وزاد ثقته في شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الأحاديث العظيمة كما قال أهل العلم. قال بعض أهل العلم: إنه يحوي أكثر الإسلام لأنه يحوي خلق الرفق والإحسان. وإذا كان هذا يا جماعة في الدواب والبهائم، فماذا نقول عن آباء يقسون على أولادهم ويؤذونهم ويزرعون في نفوسهم ذلا وهوانا ويزرعون في نفوسهم ضعف همة، فإذا كبر الولد بدأ يخرج هذه العقد النفسية على المجتمع ويخرجها على زملائه ويخرجها على أقرانه وإذا كان مسؤولا أو أصبح له مكان في دولة فوجدته يخرج كل هذه العقد وكل هذه الأمراض وكل هذه التربية الفاسدة من إذاء والده أو والدته له على الناس من حوله وعلى الرعية من تحته. فهذا وأمثاله الدعاء عليهم أفضل، وزوالهم وخروجهم من المجتمع أفضل بلا شك. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نربي جيل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا صدقا وعلما وعملا وإخلاصا واتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي يلي الحديث 18 عن أبي جندب، عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه أرضاه، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، فهما راويان لهذا الحديث، والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح، وفي بعض الروايات قال حديث حسن. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي رواية حسن صحيح. طيب، انظر إلى هذا الحديث الجميل الذي يرويه اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية أينما كنت. وحيثما كنت ظرف زمان ومكان، فأنت أينما كنت وفي أي وقت كنت اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. لا تتجرأ على حدود الله جل وعلا، ولا تأتي المعاصي، ولا تستهم بنظر الله سبحانه وتعالى عليك. وكان بعض أهل العلم يقول إن مثل هذا الحديث يذكر به الحاضر المسافر، إذا أراد أحد أن يسافر فيذكره بحديث اتق الله حيثما كنت. لماذا؟ لأن المسافر قد يقول في نفسه: لا أحد يعرفني في هذه البلد، فأعصي الله عز وجل وأنظر وأقع في المحرمات ولا يراني أحد. وكان بعض الناس يعني يتحدثون عن بعض كبار السن سابقا أنهم كانوا يستحون أن يشربوا السجائر في القرية، فإذا كان في القرية يخشى أن يراه إمام الأزهر أو شيخ الأزهر أو الجامع أو الفقيه أو المفتي أو الشيخ البلد، فكان يستحي أحدهم أن يشرب السجائر في قريته، فيتواعد مع بعض أصدقائه أن يخرجوا إلى قرية بعيدة يشربون فيها السجائر، لأن لا أحد يعرفهم. من هؤلاء الناس؟ هؤلاء ناس جديدة دخلت البلدة فلا أحد يعرفهم. فانظروا إلى أي درجة كان الناس يدركون أنهم يستحيون من إظهار المنكر في بيتهم أو في قريتهم أو بلدتهم. ولهذا الوقوف على مثل هذا الحديث يربي في القلب تقوى الله في كل مكان، في قريتك، في بلدتك، خارج قريتك، خارج بلدتك، اتق الله حيثما كنت. قال علي بن أبي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. اصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالذي يتق الله سبحانه وتعالى يحاول أن يراجع نفسه في كل كلمة صغيرة، في كل فعل صغير، في كل نظرة صغيرة، في كل حركة صغيرة، فإذا راجع نفسه بقي على 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 أرض الأمان، بقي على بر الأمان. طيب، إن تجرأ، إذا تجرأ وخانته نفسه، خدعته نفسه، عصى الله سبحانه وتعالى، وقع في معصية، أو نفسه تشتاق إلى معصية معينة وهو يحاول أن يغالب نفسه، نفسه تغلبه مرة ومرة يغلبها، مرة يقاوم ومرة لا يستطيع أن يقاوم، ماذا حاله؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا يجعلك إذا ما وقعت في معصية تتداركها بسرعة، فتأتي إلى حسنة تفعلها بعد السيئة، فتكون الحسنة ماحية لهذه السيئة. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالله جل وعلا يخبر أن الحسنات تذهب السيئات. فكان بعض أهل العلم يقولون يأخذ من هذه الآية: كلما يذنب أحدنا يقوم فيصلي ركعتين لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر زلته وأن يمحو سيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. طيب يا رب، لو أنني عندي ضعف، ودائما أذنب، ومع ذلك أفعل بعض الحسنات وأرجع أذنب مرة أخرى، وأرجع مرة أخرى أفعل بعض الحسنات، وأصبحت مذبذب، وأصبحت يعني ربما أجد في نفسي ضعف لدرجة أحيانا أنني أنسى أصلا الطاعة ولا أفكر في أن أقبل على هذه الطاعة. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق رائع بليغ جميل، قال: وخالق الناس بخلق حسن. قال أهل العلم: فما يعلم شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. لا شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وهذا حديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعجب منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أقربكم مني مجلسا أو منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، يألفون ويؤلفون. فإذا استشعرنا هذا المعنى ونظرنا إليه وأدركنا أن حسن الخلق يكون سببا في جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان بعض أهل العلم يقولون إنه يأتي أناس يوم القيامة لهم طاعات وأعمال كثيرة جدا، ويسبقهم حسن خلق إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتمنى هؤلاء لو أنهم كانوا في جوار رسول الله. لكن سامحوني يا جماعة، سبقكم فلان لأنه كان حسن الخلق. سامحوني يا بنات، سبقتكم فلانة لأنها كانت حسنة الخلق. فإن العبد ليبلغ منزلة عظيمة علية بحسن خلقه، وسيأتي كثير من النصوص والأحاديث تتحدث عن مسألة حسن الخلق. هذا الحديث النبوي الجميل العظيم الذي فيه تذكير العبد بالتقوى ومحو سيئاته بأن يتبعها بحسنات، وأن يكون ممن يحملون خلقا حسنا يتخلقون به بين الناس، فيكون لهم قرب جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن نذكر بها أنفسنا، ونذكر بها أبناءنا وبناتنا، وندعو أسرنا وآباءنا وأمهاتنا أن يتعلموا هذه النصوص. يا جماعة، والله علموا هذه الأحاديث لأولادكم أفضل من الإعلانات والأغنيات والمسلسلات والكليبات ومقاطع إفيهات الأفلام والأشياء المضحكة الكوميدية. علموا هذا لأبنائنا وبناتنا، فهذا هو الزاد الذي يبقى. نعم، هذا الذي يبقى لنا عند الله جل وعلا، فنأتي يوم القيامة ونكون في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشباب يتربون على حسن الخلق. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا يجعلنا في جوار رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم كما بلغتنا رمضان بلغنا ليلة القدر، وارزقنا فيها وافر الأجر، واجعلنا يا حي يا قيوم ممن يقومها إيمانا واحتسابا، فيغفر ذنبه وتكفر خطيئته وترفع درجته، إنك على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا أبنائي وأحبابي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم في الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة بإذن الله جل وعلا في شرح الأصول الثلاثة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.